في مصايد الشيطان أو من مصايد الشيطان. وما زال الكلام موصولا في زكاة القلب وكيف يزكي المسلم قلبه. قلنا لابد أن يطهره أولا، فإذا طهر المسلم قلبه من السهل إن شاء الله أن يزكيه. وتكلم الإمام في أول الباب عن قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وتكلم الإمام عن ثلاثة فوائد من غض البصر: أول فائدة حلاوة الإيمان ولذته، الفائدة الثانية نور القلب وصحة الفراسة، الفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته. بعد ذلك انتقل الإمام إلى أمر آخر يتعلق بزكاة القلب فقال: والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته. نعيد هذه الكلمات حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته. يبقى من أراد أن يزكي عليه ابتداء أن يطهر، أما زكاة بغير طهارة لا فائدة من ورائها. كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ذكر ذلك سبحانه عقب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها كان ذلك أزكى لهم، كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى عن موسى عليه السلام في خطابه لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارتهم وإثبات إلهيته سبحانه هو أصل كل زكاء ونماء. فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. خذوا بالكم يا أخواننا من الجزئية دي، الإمام بيركز عليها باستمرار: إزالة الشر أولا وبعد ذلك التزكية. وهذا الأصل أشار إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما قال: التصفية ثم التربية. أي نعم، تصفية القلب من كل دخل، وتصفية الصف من كل دخيل، وبعد ذلك تتم التربية. أما تجميع القوم بدون النظر إلى المعتقد فهو كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يقول: فإنه إنما يحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد، والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال: عدلته وفسقته، إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. وعلى هذا فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو على غير معنى قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاه. يبقى إياك أن تظن إن هذه مثل هذه، لا، فلا تزكوا أنفسكم، النهي أن يزكي الإنسان نفسه أمام الغير. طيب قد أفلح من زكاه، أي يفعل الإنسان على تزكية نفسه. فإن زكى نفسه فلا يشرع له أن يظهر زكاته ويمن بها على الغير ويفخر بها على الغير. يبقى فرق بين قوله فلا تزكوا أنفسكم وبين قوله قد أفلح من زكاه، أي لا تخبروا بزكاتها وتقولون نحن زاكون صالحون متقون. ولهذا قال عقيب ذلك هو أعلم بمن اتقى، وكان اسم زينب برة فقال تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وقال الله أعلم بأهل البر منكم. وكذلك قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يعتقدون زكاءها ويخبرون به، كما يزكي المزكي الشاهد فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه. ثم قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي هو الذي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته، وهذا بخلاف قوله تعالى قد أفلح من زكاه، فإنه من باب قوله هل لك إلى أن تزكى، أي تعمل بطاعة الله فتصير زاكيا، ومثله قوله قد أفلح من تزكى. قبل تكملة كلام الإمام أشير إلى أمر لعل يكون فيه فائدة، وهو مسألة تزكية النفس لتخليصها أولا من الأشياء الخبيثة من معاصي وغير ذلك، ثم الإقبال على طاعة الله. هذا الأمر يا أخوانا ليس بالسهل ولا بالهين، ولن يكون وليد يوم وليلة، ده بياخد وقت. ومن أجل ذلك إذا استعنت بالله وبدأت فلا تتعدى للنتائج، لأن النفس البشرية إذا اعتادت على شيء لفترة طويلة فمن العزيز أن تتخلص وتبتعد عنه. ومن أجل هذا نقول ترفق بنفسك ولا تتعدى للنتائج، لأن بعض مثلا الناس يكون ربنا يعافينا وإياكم في البدع والمعاصي سنوات، ثم سأل سائلا فأفتاه ابتعد عن المعاصي وأقبل على طاعة الله، فابتعد على المعاصي وانتظم يوم وليلة في الصلوات الخمس وقرأ شيئا من القرآن، بعد يومين لقى نفسه زي ما هو قال لك لا العلاج ده مش نافع أشوف حاجة تانية. لا، ليس بهذا، لأن الموضوع بياخد وقت ووقت طويل، فلابد أن تصبر وإياك واليأس. وهذا الباب كثير ما يأتي منه الشيطان إلى العبد حتى يقنعه بالفشل ويرجع كما كان، وهذه غاية المنى عند الشيطان. لا، إحنا نصبر على النفس البشرية ونداوم على طاعة رب البرية ونلجأ إلى الله في كل وقت وحين بالدعاء، وحاشا أن يتخلى عنك ربك، إياك أن تيأس وتتعدى للنتائج. يقول ومثله قد أفلح من تزكى، وقوله تعالى قد أفلح من زكى، هنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بدأ يتكلم بشيء من التفصيل حول تفسير قوله تعالى قد أفلح من زكاه، فقال وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله زكاه، فقيل هو الله، أي أفلحت نفس زكاها الله عز وجل، وخابت نفس دساها. هنا أيضا مسألة عقدية، وهي أن الله عز وجل أجرى الكون كله بالأسباب والمسببات، يعني سبب يحدث يترتب عليه مسبب، وجدنا المسبب نستدل به على وجود السبب، دي سنة كونية الله عز وجل أجراها وتعلمناها بالأدلة وبالواقع. طيب، هل معنى ذلك أن السبب إذا وقع لابد أن يحدث المسبب وإن لم يشأ الله؟ الكلام ده مستحيل، يبقى سبب ومسبب بمشيئة الله عز وجل، سبب ومسبب بإرادة الله الكونية، سبب ومسبب بأمر الله الكوني وبقضائه الكوني. ومن أجل هذا تجد أن الله عز وجل أجرى في كونه أمور هي الأصل فيها أسباب ومسببات، ولكن أجراها بغير السبب حتى يعلم الجميع أن السبب إن وقع ممكن ألا يأتي المسبب لأن الله لم يشأ. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. عقيمة، رجل عقيم تزوج بامرأة وأتاها بما أحل الله وأفرغ ماءه ووصل إلى مكانه، ومع ذلك لم يشأ الله عز وجل أن يحدث إنجاب، مع أن السبب تحقق، واخد بالك؟ ولكن مشيئة الله عز وجل منعت، يستحيل أن يكون. ومن أجل ذلك النظرة التوحيدية الخالصة أن الفاعل الحقيقي لكل ما في الكون هو الله عز وجل، أما عدا ذلك ما هي إلا أسباب، فلا يجوز البتة أن تعتقد في السبب وتترك المسبب. ومن أجل هذا نقول المعتقد الصحيح أن هذه أسباب أجراها ربنا عز وجل بقضائه الكوني تؤدي إلى ذلك، فأنا أعمل السبب وأنا على يقين لولا مشيئة الله ما أثر. واضح يا إخواننا ديت؟ يبقى قوله تعالى: قد أفلح من زكاه، إذا نظرنا إليها باعتبارين: من الذي سعى في تزكية النفس؟ صاحبها، خلصها من كل شائبة من الأضران من الصغائر من الكبائر، ثم أقبل على الله بالطاعة فسلك الأسباب المشروعة فزكت نفسه، يبقى ديت أسباب، ولكن المؤثر الحقيقي والمسبب الحقيقي هو الله عز وجل. واضح يا إخواننا؟ عشان كده العلماء بيقولوا إيه: ومن اعتقد أن السبب يؤثر بذاته في المسبب دون إرادة الله ومشيئته أشرك شركا أكبر مخرج عن الملة. واضح يا إخواننا؟ يعني واحد قال لك أنا هاكل وبعد أن أفرغ من الأكل سيذهب الجوع شاء ربنا أو لم يشاء، والأكل ده الكباب اللي كدته هو بذاته سيذهب أثر الجوع، شرك أكبر مخرج عن الملة. وأيضا من اعتقد ما ليس بسبب سبب، انتبهوا، من اعتقد ما ليس بسبب سبب مع اعتقاده أن المسبب الحقيقي هو الله فقد أشرك شركا أصغر. مثال ذلك: رجل بنى بيتا جديدا أو اشترى سيارة جديدة فأراد أن يبعد عين الحاسدين عنه، فقام على باب الدار وذبح دجاجة ثم لطخ كفاه بدمها وطبع الكف على الباب. إيه ده يا عمي؟ قال لك: يحوش العين. طب أنت عندك عقيدة، من الذي يؤثر في العين تأثيرها؟ قال لك: الله عز وجل. إزاي؟ ولكن الكف الدم ده سبب، هذا شرك أصغر لا يخرج عن الملة. أما إن اعتقد أن السبب يؤثر بذاته دون إرادة المولى ومشيئته هذا شرك أكبر يخرج عن الملة. يبقى: وعليه قد أفلح من زكى، الفاعل الحقيقي والمسبب الحقيقي هو الله، ولكن ممكن يكون إيه؟ الرجل هو الذي سعى بالأخذ بالأسباب وأقبل على الله فكان سببا لتزكية نفسه البشرية. هذا خلاصة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. نقرأ كلام الإمام، يقول: وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله زكاه، أي من الذي زكى، أي من الفاعل، فقيل هو الله أي أفلحت نفس زكاها الله عز وجل، وخابت نفس دساها، وقيل إن الضمير يعود إلى فاعل أفلح وهو من، سواء كانت موصولة أو موصوفة، فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه وتعالى لقال قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، والأولون يقولون من وإن كان لفظها مذكرا، فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاة للمعنى، وبلفظ المذكر مراعاة لللفظ، وكلاهما من الكلام الفصيح. وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها، فالأول كقوله ومنهم من يستمع إليك فأفرد الضمير، والثاني ومنهم من يستمعون إليك، أخبرك؟ يبقى ومنهم من يستمع باعتبار المتكلم، صح؟ ومنهم من يستمعون باعتبار من يستمع، يبقى دي وردة ودي وردة. قال المرجحون للقول الأول، أي أن الزكاها ضمير يعود على المولى عز وجل، يدل على صحة قولنا، ولكن كما قلت ما تنساش أن القولين متقاربين، بس المعتقد الصحيح إيه؟ أن الفاعل الحقيقي والمؤثر الحقيقي والمسبب الحقيقي من؟ هو الله عز وجل. ممكن بعد كده بقى ما هي إلا أسباب، ونصل إلى الحقيقة التي أرادها المولى عز وجل إرادة شرعية. ما رواه أهل السنن من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قالت أتيت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية، وأن الله تعالى هو الذي يزكي النفوس فتصير زاكية، فالله هو المزكي والعبد هو المتزكى، والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع. قالوا والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول، كقوله قد أفلح من تزكى، وقوله هل لك إلى أن تزكى، أي تقبل تزكية الله تعالى لك فتزكى. قالوا وهذا هو الحق، فإنه لا يفلح إلا من زكاه الله. قالوا وقد اختارت، وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس، فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء والكلبي قد أفلح من زكى الله تعالى نفسه، وقال ابن زيد قد أفلح من زكى الله نفسه، واختاره ابن جرير. قال ويشهد لهذا القول أيضا قوله في أول الصورة فألهمها فجورها وتقواها. قالوا وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنه خالق النفس وصفاتها، وذلك هو معنى التسويم. هذا يا أخواننا مثل ماذا؟ كلمة الهداية في القرآن تأتي على معنيه، قوله عز من قائل وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، اللام شبكة في التاء على طول، لتهدي إلى صراط المستقيم، وقوله عز من قائل إنك لا تهدي من أحببت، لم ألف. قال أهل العلم لا تعارض بين الآيتين، وإنك لتهدي الهداية هنا بمعنى الإرشاد والدلالة، الحق. طيب إنك لا تهدي من أحببت، الاستقامة والثبات. طيب قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تشمل الأمرين، أطلب من الله أن يرشدني ويدلني على الحق، وأيضا أطلب منه أن يثبتني على لزوم طريق الحق. يقول يبقى هنا يا أخوانا الكلام ده معناها زكاها، من هو المزكي هنا؟ الله عز وجل. ومن هو المتزكي؟ النفس البشرية. قال أصحاب القول الآخر، أي أن الشخص هو الذي زكاه، ظاهر الكلام ونظمه الصحيح يقتضي أن يعود الضمير على من، أي أفلح من زكى نفسه، هذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم، بل لا يكاد يفهم غيره، كما إذا قلت هذه جارية قد ربح من اشتراها، وصلاة قد سعد من صلاها، وضل قد خاب من أواها، ونظائر ذلك. قالوا والنفس مؤنثة، فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام قد أفلحت نفس زكاها، أو أفلحت من زكاها لوقوع من على النفس. قالوا وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ من، كما تقول قد أفلح من قامت من كنا، فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس، فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر ما يزيله. قالوا ومن موصولة بمعنى الذي، ولو قيل قد أفلح الذي زكاها الله لم يكن جائزا لعوض الضمير المؤنث على الذي، وهذا مذكر. وقالوا وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا ذكى نفسه. ولهذا فرغ الفعل من التاء وأتى بمن التي هي بمعنى الذي، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين حتى أصحاب ابن عباس، وقال قتادة: قد أفلح من زكاها، من عمل خيرا زكاها بطاعة الله عز وجل. وقال أيضا: قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح. وقال الحسن: قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله تعالى، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله تعالى. قال ابن قتيبة: يريد أفلح من زكى نفسه، أي نماه وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف، وقد خاب من دساها، أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي. والفاجر أبدا خفي المكان، زمن المروءة غامض الشخص ناكس الرأس، فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف قد شهر نفسه ورفعها. وكان أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين، وتوقد النيران في الليل للطارقين، وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها عن الطالبين، فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخنوا أنفسهم ودسوها. وبواب بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح. فهذان قولان مشهوران في الآية، وفيها قول ثالث أن معنى خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، حكاه الواحدي وقال: ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين، يرى الناس أنه منهم وهو منطوي على غير ما ينطوي عليه الصالحون. وهذا وإن كان حقا في نفسه، لكن في كونه المراد من الآية نظر، وإنما يدخل في الآية بطريق العموم، فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. نخلص من هذا الباب اللي هو الباب الثامن أن الإمام ابن القيم يريد أن يقول: يجب علينا وجوبا عينيا أن نزكي أنفسنا ونزكي قلوبنا، والطريق الوحيد الذي ليس عداه طريق لزكاة القلب أن يطهره الإنسان من أمراضه ومن علاله ومن أسقامه، فإذا فعل ذلك انقطعت الخطوة الأولى، ثم بعد ذلك يشرع في الخطوة الثانية وهي الأعمال الصالحة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله عز وجل أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله عز وجل هذا الكتاب في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.